أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول مبينا لخلقه عجزهم واحتياجهم إليه: قل يا نبي لهؤلاء من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ينجيكم ينجيكم، قراءتان سبعيتان، قل من ينجيكم، قل من ينجيكم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا، لئن أنجانا، كمان كل هذه قراءات لنكونن من الشاكرين. هذا السياق يدل على احتياج الخلق لله تعالى وعلى أنه هو المتصرف فيهم، وأن ما يفعلونه من ترك يعني الطاعة وفعل المعصية أن هذا خطر عليهم وأنه خطأ وغلط شديد، لأن الذي يقدر هو الله، والذي يدفع هو الله، والذي يعطي الله، فلا ينبغي أن يتصرف إلا عن طريق شرعه. من ينجيكم؟ إذن لا أحد ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أيوة ينجيكم مما يقع لكم في ظلمات البر والبحر، إذا ركبتم البحر وجاءتكم الأمواج وجاءتكم الظلمات، وفي البر جاءكم اللصوص، أو ضعتم في الصحراء، أو فقدتم الماء، من الذي ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ هنا لفت نظر وتنبيه لمن يعقل تدعونه، لأن الكفار إذا جاءت نقطة الصفر ما في مجاملة، المجاملة وقت إيش؟ وقت الرخاء والعافية ووقت الهدوء ووقت الأمن، أما إذا جاء الخوف ما في مجاملة، تدعونه تضرعا وخفية، يعني إذا جاءت الكروب ما فيه اللات ولا العزى ولا منات ولا إساف ولا نائلة ولا فيه، هذا العرب في الجاهلية إذا جهمتهم الكروب كل ما يعبدون يرموه وراء ظهورهم، يخلصون العبادة لله ويقولون لا تدعوا إلا رب محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعث. ولذلك الله يقول وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هنا الآية يقول قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، يعني تضرع وتدعونه بينكم وبينه قائلين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، أيوة تدعونه تضرعا وخفية، أيوة يعني تدعونه متضرعين خافتين أصواتكم، لأن ذلك مدعاه لعدم الرياء وعدم السمعة، إذا دعا العبد ربه بينه وبينه ما في سمعة ولا في رياء، لكن واحد يمكن يظهر الدعاء أنه يكون في سمعة وفي رياء، فدعاء الخفي مدعاه للإخلاص. قائلين لئن أنجيتنا، لئن أنجانا، أنجيتنا يا ربنا، لئن جانا الله لنكونن من الشاكرين، أي من الذاكرين نعمك العاملين بها المستعملينها في ما يرضيك، لأن الشكر هو استعمال نعم الله فيما يرضيه، هذا هو الشكر، الشكر الحقيقي أن تستعمل نعم ربك فيما يرضيه. وقد أشار لذلك في قوله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تستعملونها في طاعة ربكم ولا تستعملون هذه النعم التي امتن عليكم ربكم بها فيما يحرم، فلا تنظروا إلى الحرام ولا تسمعوا الحرام ولا تفكروا في الحرام ولا تتكلموا بالحرام،
خلقكم وأعطاكم موارد العلم لشكر الله. ولذلك قائلين لئن أنجيتنا من هذه الورطة ومن هذه الكربة لنكونن في سالف في المستقبل من جملة الشاكرين، أي المطيعين المثنين عليك بما أعطيتنا، المستعملين هذه النعم في طاعتك. فلما لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم. قل الله، قل لهم يا نبي، قل لقريش ومن حذوها، الله ينجيكم منها، ينجيكم لا غيره، لا ينجي إلا الله، ينقذكم ويخلصكم من تلك الورطة التي جاءتكم في ظلمات البر والبحر. ينجيكم أي ينقذكم ويخلصكم منها، من الورطة ومن كل كرب جاءكم. إذا دهمتكم الكروب ودعوتم ربكم الله ينجيكم، لأنه كريم ويجيب دعوة المضطر. ثم أنتم بعد ذلك إيش تشركون؟ تعودون إلى الشرك وإلى عبادة الأصنام وإلى صرف حقوق الله لغير الله. ثم قال قل هو القاهر، قل هو القادر، قل يا نبي هو لا غيره، القادر هو الذي يفعل ما يريد، ما أراد شيء ينفذه، قادر. فالقدرة ضد العجز، فلان عاجز فلان قادر، الله قادر على ما أراد، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قل هو يا نبي القادر. على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، الطوفان، الصواعق، يعني ما أرسل على أبرهة، ما لا أرسل عليه ترميهم بحجارة من سجيل، طيران أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، تأتيهم صيحة من فوق أو رياح تنزل أو من تحت أرجلكم زلزال أو سيول، وقيل من فوقكم يأتيكم عذاب من الكبار، ومن تحت أرجلكم يأتيكم عذاب ممن إيش؟ ممن هو عندكم، أبناؤكم أو عبيدكم أو خدمكم. من فوقكم يأتيكم عذاب ممن فوقكم أو من تحتكم من هو دونكم. إذن الله قادر على أن يأتيكم عذاب بأي طريقة. ولذلك إذا أراد الله أن يوبق العبد يأتيه الخطر من مأمنه، لأن الله جبار وقادر. لما كان فرعون طاغية ويقتل ذكور بني إسرائيل خوف من أن يأتي واحد يتضرر منه، الله قال له هذا الذي تخاف منه يتربى في بيتك. انظروا إلى القدرة الهائلة. فرعون أين تربى؟ موسى أين تربى؟ في بيت فرعون. إذن أين المهرب؟ لما كان يقتل وأسرف في تقتيل ذكور بني إسرائيل حتى قالوا فني بنو إسرائيل، فصار يقتل سنة ويذكر سنة، جاء التابوت الصندوق التي وضعته أمه فيه يذهب به السيل حتى يأتي به لبيت فرعون ويربيه فرعون ويأكله، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. أما ما يقوله علماء البلاغة أنها لام الصيرورة ولام العقبة، لا، قال المحققون لا، هذه لام كي، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا. وشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره وكذلك الوالد في أضواء البيان في نفس الآية.
أيوة.
قالوا إنها لام كي. إذن أين المهرب؟ فالله ما أراد يكون ولا يغلب. الذي يناصب الرب العداء هذا مغلوب. إذن ثم أنتم تشركون بعد ذلك بعد أن ينجيكم. بعدين قال قل هو الله لا غيره القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم كما قلنا كما أرسل على قوم نوح وقوم لوط وقوم شعيب وقوم صالح أو من تحت أرجلكم كما فعل بقارون. قارون إنما أوتيته على علم عندي هذا بعرقي وبقوتي فخسفنا به وبداره الأرض. كان الجهال من جماعة موسى يقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء المغفلون إنه ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. الدنيا لا يغتر بها إلا مغفل. هذه الدنيا تعطى للفاجر وللجاهل وللغبي وللمعتوه وتعطى للطيب. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مع الكفار ومع الضلال الناس كلها يشتركون في الدنيا لكن في الآخرة الفضائل خالصة للمتقين. قل خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة للمتقين. فالفرق بيننا أننا نحن نشترك مع الكفار في الدنيا لكن الآخرة لنا. هم ليس لهم إلا النار. إذن هنا يذكر العلماء عند هذه الآية الفتن كما ذكرها البخاري في صحيحه عند هذه الآية. باب قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. وفي الحديث الصحيح أنه دعا ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه الثالثة أو دعاه أربعا فأعطاه اثنتين ومنعه اثنتين. دعا ربه أن لا يقتلهم في سنة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطاه ربه إياهم. ودعاه أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعه هذه. ولذلك انظروا إلى الإعجاز الآن. انظروا إلى الإعجاز وانظروا إلى صدق نبينا صلى الله عليه وسلم حيث منع نبيه هذا الدعاء. كيف كل مشكلة تقع للأمة مما يقع بينها يجعل بأسها بينها. المسلمون يقتلون بعض هذه كارثة. فمنعنيها. ذلك في الأحاديث الصحيحة أن في آخر الزمن يكثر الهرد القتل القتل القتل. ينحسر الفرات الذهب عن جبل من ذهب. من جاءه لا يأخذ منه شيء يبتعد عنه. هذا إعجاز. هل هو ذهب من ذهب أو هو الذهب الأسود الله أعلم. ذهب. لذلك هذا إعجاز. فمن جاءه لا يأخذ منه شيء. لذلك الساعة لها علامات كبرى ولها علامات صغرى. فلذلك قالوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قالوا أنهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث. وكان نائما واستيقظ فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من رجم يأجوج ومأجوج. وشبك بين السبابة والإبهام. وبين الدجال وصفاته وقال أقول لكم فيه قول ما قاله غيره إنه أعور عينه كالعلب الطافية أعور العين اليمنى، وإن مكتوب بين عينيه كافر، وما عنده من الجنان نار، وما عنده من النار ماء،
يجلس سنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كأيام أيامنا العادية. قال كيف نصلي؟ قال نقدر لها.
يطوف بكل الأرض، يقول للسماء تمطر تمطر، يقول للأرض تنبت تنبت، يقول للشخص هؤلاء والدك نحييهم لك. ولذلك لا هذه فتنة عظيمة الدجال.
باب وهو أهون على الله. وكان الصحابة يقولون إنه ابن صياد، يقسمون عليها. ولما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في البستان وكان يأتي بخفية، فقالت له أمه صايد، فقال لو تركته لبين. قال له أخبأت لك خبأ. قال له الدخ، أخبأ له سورة الدخان. قال له ما الذي؟ قال يأتيني شيء صادق وكاذب. قال تلبس عليه الأمر. قال لعمر، قال له أتركني أقتله؟ قال له إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. بعدين فقد بن صياد، لا يعرف أين ذهب. وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا المقتول، فما بال القاتل؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الفتن الجالس خير من القائم، والقائم خير من الواقف، والماشي خير من الساعي. فالفتن يبتعد عنها المسلم ولا يدخلها. فإذا تبين له الحق يكون مع الحق، أما إذا لم يتبين له الحق وكانت القضية غير متبينة يبتعد المسلم كل الابتعاد. ولذلك لما وقعت المشكلة بين الصحابة بعض الصحابة اعتزل، ومنهم ابن عمر، اعتزلوا فتنة، لأن المشكلة التي وقعت بين الصحابة لا يصدقها إلا من رآها. الصحابة فضلاء شرفاء خير الخلق، يقتتلون، لكن هؤلاء قتالهم كل واحد متأول، هذا يرى عنده الحق وهذا يرى عنده الحق. ولكن بعد قتل عمار تبين أن الحق مع علي رضي الله عنه، وأن معاوية متأول ومجتهد، ولكن إن شاء الله له الأجر، لكن الحق مع معاوية لا شك، مع علي. تقتل عمار جاء الباغية. ولذلك لما قال معاوية لابن عمر لما اعتزلت؟ قال له ندمت على أني اعتزلت، لأن أول ما تبين لي الأمر. لذلك إذا لم يتبين للمسلم الحق يبتعد كل البعد. ولذلك قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا جلوس على طاولة المفاوضة، تأتي بحجتك نأتي بحجتي، تأتي بأدلتك نأتي بأدلتي، لا بد يظهر الصادق من الكاذب، فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، بعدين نصلح بينهم بالعدل ونسدد منافذ خلخلة الأخوة. والله كل شيء محلول في ديننا، بعدين بأجمل أسلوب وبأقربه وبأوضحه. لكن هذه الأمة عندها موهبة في تضييع الفرص، المسلمون عندهم موهبة في تضييع الفرص. ذلك قال صلوات الله وسلامه عليه تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. لا إله إلا الله. قال أو من قلة؟ قال لا، أنتم كثير، 1,700,000,000 كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل ما يمكن تستفيد منه. هذا تعبير رائع. الآن تجد حطب يمكن تولع ويمكن تستفيد منه، لكن غثاء السيل تحاول تعمل منه أي شيء ما يفيدك. لا إله إلا الله.
وقال في رواية أصابكم إيش؟ الوهن. تعرفون الوهن ما هو؟ الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، وما فيه عزة إلا بالبذل. الحياة لا يعز فيها الإنسان إلا إذا بذل من نفسه وماله لدينه ولأمته. لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود ما لا يفعل يفقر، والإقدام ما لا يفعل يقتل. ولذلك قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا بد للأمة أن تهتم بمصالحها الكبرى، لأن مصالح الكبرى عدم الاهتمام بها يجعل الأمة يتسلط عليها الأعداء. لا بد من الإعداد، لا بد من الاتحاد، لا بد من شراء العقول، لا بد من التنازل. هذه أمور كبريات، الأمور التي إذا فعلتها الأمة قوية أمة الإسلام. في المحافل يحجر عليها 1,700,000,000 أو يلبسكم شيعا. لذلك لا بد لنا أن تكون ثقافتنا حل المشاكل بالتفاهم. يا أخي لك مصلحة لمصلحة، تضررت نتضرر، كل واحد منا يأخذ شيء ويترك للثاني شيء. لذلك لا بد من التنازل. أنت وأخوك بينكم شريكة، أنت وصديقك، أنت وجارك، إذا لم يتنازل كل واحد يقع بيننا الاقتتال. فإذا تفاهمنا وكل واحد أخذ شيء وترك لأخي الشيء يأتي بيننا الألفة. الغريب أن أوروبا وأمريكا بعد الحروب وبعد الاقتتال علموا من ظاهر الحياة الدنيا أنه لا يمكن أن تقوم لهم قائمة إلا بالتفاهم والتعاون، فأصبحوا يتعاونون ويتفاهمون ويشتروا العقول ويعتنوا بالاستشارة ويعتنوا بالفقير وبالضعيف وبتطبيق النظام، فأصبحوا أقوياء. وأمة الإسلام الذي تقرأ القرآن أصبحت ضعيفة، لأن هؤلاء قاموا بالأسباب واهتموا بموارد القوة، والمسلمون تأولوا ولم يهتموا بموارد القوة فضعفوا. المسلم عنده بضاعة يقول لك الله غفور رحيم ويغش الزبائن. طيب الله غفور رحيم، الله شديد العقاب، وفي صحيح مسلم من غش فليس مني صاحب الصبرة. ذلك مشكلتنا الحقيقية، أننا نريد أن نأخذ الثمن والمثمون. هذه مشكلة الأمة الآن، الأمة المسلمة تريد الثمن والمثمون. الله قال اشترى، الذي يريد العز يدفع ثمنه، يريد العلم لابد أن يتعب، يسهر، يبتعد عن الأهل، يبتعد عن الأصدقاء، يذوق طعم التعب بعدين ينال عز العلم. الذي يريد التقى لابد أن يكابد الطاعة، يسهر، يصلي، يعطش بالصيام، يبذل ماله، يبذل وقته، يبذل جاهه، بعدين ينال التقى. كل شيء له ثمن في الحياة، ما في شيء بلاش. أما الواحد منا يريد أن يدخل الجنة ويكون عالم ويكون تقي بدون أن يشتغل، مستحيل هذا. لا بد أن نبذل. إن الله اشترى، يا أحبتي اشترى، بيننا صفقة مع الله. لذلك هذه الأمة أحوج ما نحتاج إليه أوامر معطلة نعمل بها، نواهي منتهكة نتجنبها، تكون الأمة في مكانتها. إذن سبب ضعفنا، سبب ضعفنا أوامر معطلة ونواهي منتهكة. من الأوامر المعطلة أعدوا، من النواهي المنتهكة ولا تنازعوا. وقس على هذا، إن الله لا يغير ما بقوم. إذن كل شيء محلول، لكن أعداءنا لا ينامون ويفكرون ويبذلون المال ويبذلون العقول والدراسات في تضعيف المسلمين. عملوا خطط لا بد أن تبقى الأمة المسلمة ضعيفة. أول شيء ألغوا الخلافة وسموه استعمار، فصلوا الدين عن الدولة، أتوا بالقوميات بدل الإسلام. من يدرس الدين من البيت للمسجد للقبر، ومن يدرس العلوم الدينية لا يفقه شيء من دينه، ولكن الله غالب على أمره. أبناء المسلمين الذين ذهبوا إلى الغرب أو للشرق للدراسة هناك علموا طهارة الإسلام وجماله وحسنه، وعلموا خساسة الكفر ودناءته ونجاسته، فرجعوا يحبون الإسلام وعندهم مناعة. وهذه الصحوة المباركة التي يعيشها العالم الإسلامي سببها أبناء المسلمين الذين درسوا في الغرب والشرق. الله يدبر الأمر، فلذلك هم الآن أكبر مشكلة يعيشها أن يشغلونا بأنفسنا. هم يقولون أبناؤنا يدخلون في الإسلام، لكن ليش ندخل في الإسلام بعد 20 سنة؟ خليه بعد 70 سنة. بس عملية الإسلام عملية تأخير، وإلا هم يعلمون أن الإسلام قادم لأنه لا يقاوم، لكن نؤخره. ذلك من أنفع ما ينفعنا في هذا العصر يا أحبتي، القدوة الحسنة. القدوة، القدوة، وما أدراك ما القدوة؟ القدوة. المسلمون لو تمثلوا الدين لدخل العالم في الإسلام. ذلك لابد نلتزم نهتم بالقدوة، فالقدوة تنشر الدين بسرعة وتقنع الآخرين، وطريق سلامة محققة. القدوة طريق سلامة. ما يقدر واحد يقول لك أنت متهور تصلي في الصف الأول، أنت متهور تغض بصرك، أنت متهور لا تأكل الغيبة. فتمثل الدين طريق مبارك، وتجعل كل من حولك يتأثر بك. فالتدين ما يمكن أن يكون الإنسان متدينا ويراه الناس إلا تأثروا، بخلاف الكلام. الكلام لا يكفي، لا بد معه من العمل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعقلاء والشرفاء والنبلاء من المسلمين لا بد أن يعرفوا بعض، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب إذا لم تعرف الصادقين كيف تكون معهم؟ لابد أن نعرف الصادقين ونأخذ يدينا معهم. تعال نتعاون على البر والتقوى، نتعاون على ترك الغيبة، نتعاون على مساعدة الأيتام، نتعاون على أننا إذا وجدنا مظلوم نرفع عنه المظلمة، نتعاون على الخير. لكن تجد في الحارة الواحدة أتقياء لا يعرفون بعض، هذه المشكلة. في الحارة الواحدة تبحث تجد اثنين كل واحد منهم على تقى وعلى فضل ولا يعرفون بعض، بخلاف المجرم الذي في كراتشي يعرف المجرم الذي في طوكيو، والمجرم الموجود في اسطنبول يعرف المجرم الذي يوجد في القاهرة، لأن المجرمين يكونون في المدن الكبيرة، ففي الليل يبيتون مع بعض، والأتقياء في الحارة الواحدة لا يعرفون بعض. قال عمر عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. يعني المجرمون يعرفوا بعض والطيبون لا يعرفون بعضا. والله يقول كونوا مع الصادقين، ويقول وتعاونوا، تعاونوا على البر. وبالأخص بعد هذه المواقع الحقيقة ينبغي أن نستغلها في الخير وفي معرفة الطيبين وفي التعاون. وبإذن الله تعالى ربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا. أي إنسان يعمل عمل طيب الله لن يضيعه، والذي ينصر الدين ويبحث للدين الله سينصره، لأن الله يقول ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله تنصروا دين الله وأولياء الله وشرع الله، الله ينصركم.
والله لا يخلف الميعاد.
إذن حري بنا أن نتمثل ديننا وأن ننقذ سكان الأرض، يكون لنا برامج لإنقاذ سكان الأرض. أولا أي واحد يطعن في الإسلام نرد عليه، أي واحد عنده شيء يشكله في الإسلام نرد عليه، أي واحد يحتاج شيء يوضح له الإسلام نعطيه كتب، أي واحد عنده مشكلة نبينها له. ينبغي أن نتعاون على ديننا وينبغي أن ننقذ البشرية. الله أعطانا الإسلام وأعطانا القرآن وأعطانا السنة، ونبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وهو مرسل إلى الناس كافة، وأرسلناك للناس رسولا، وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وكتابنا تبيان لكل شيء. فحري بنا أن نجتهد وأن نحاول أن نزيل ما بين المسلمين من السلبيات، وأن نمد هذا الخير عندنا للسكان الأرض. لكن هذا قبل نتمثل الدين، قبل نتعاون، قبل نترك الاقتتال، نترك التكارث. كيف المسلم يكره المسلم؟ ونبينا في الصحيحين يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث مخيف. وفي مسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن ينبغي أن نفتح برامج بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين إخواننا، بيننا وبين الكفار. ثلاثة برامج. برامج لنفسك، كيف تحفظ القرآن، كيف تبر بوالديك، كيف تكون حسن الخلق، كيف تساعد. برامج مع إخوانك، كيف نحاول أن نوجد مشروع لمنح الأذكياء من الفقراء، لمعالجة المرضى، لإصلاح ذات البين. نعمل مشروع لا نغتاب الناس، ما يكون واحد منا يغتاب الخلق. نشتغل فيما ينفعنا، أما ما يضرنا لا نشتغل فيه. مشروع مع الكفار، كيف نفهمهم الدين، كيف نبين لهم جمال الإسلام، كيف نوضح لهم ماذا جاء الإسلام به. إذن ينبغي نهتم بالمشاريع. برامج مع نفسك، برنامج مع إخوانك، برنامج مع من؟ مع الكفار. وبعدين هؤلاء الكفار كثير منهم لا ينقصه إلا ما لا إلا قليل، لأنهم شبعوا من الدنيا ومن الفساد وأصبحوا يتمنوا أن يدخلوا في الإسلام، لأنهم أعوذ بالله وصلوا مرحلة صاروا يريدوا أن يدخلوا في الإسلام. الواحد ينتحر لأنه لا يدري أين رايح. أما هذا الإسلام فهو الذي يسعد البشرية، تعرف بعد الموت أين ذهب، وتعرف في الحياة أين تعمل، فأنت مستريح لأن كل سؤال عندك له جواب. أما هم عندهم أسئلة تحيرهم فتجعل الواحد شقي لأنه عنده إشكالات لا يجد لها حل. فلذلك أمان فينا هذا الأمر. قل هو الله جل وعلا القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، من فوقكم عياذا بالله الصوائق، ومن تحت أرجلكم الزلزال وما شابه ذلك، أو يلبسكم شيعا طوائف، هذه طائفة فلان وهذه طائفة فلان وهذا حزب فلان وهذا حزب فلان، ويبدأوا يقتتلون، ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر بعين عقلك وبعين بصيرتك وباصرتك كيف على أي طريق نبين لهم الآيات ونوضحها لهم بكل الأشكال وبكل الوجوه، ثم هم لعلهم بذلك البيان يفقهون ويعلمون جمال هذا الدين وحسنه، وأنك رسول من عند الله فيبادروا بالامتثال ويقلعوا عن الكفر وعن المعاصي ليسعدوا في دنياهم ويرحموا في أخراهم. انظر تأمل ببصيرتك وببصرك كيف على أي وجه نصرف ونبين لهم الآيات لعلهم بذلك البيان يفقهون ويعلمون الحق ويفهمونه فيكون سبب في رحمتهم في الآخرة ونجاتهم في الدنيا. ثم قال جل وعلا وكذب، التكذيب ضد التصديق به بهذا القرآن وبهذا الدين، قومك قريش وهو الحق. القرآن عنده أساليب عجيبة وعنده جمال وحسن وروعة، ولذلك أحيانا يأتي بالجمل قليلة ومليانة، وأحيانا يأتي بالجمل متوسطة، وأحيانا يأتي بالجمل موسعة، ولكل مقام مقال. هنا الجمل مضيقة لكن مليئة. وكذب به قومك، كذب قومك بالقرآن وبهذا الدين وهو الحق الذي لا وراء وراءه. لكل نبأ مستقر، لكل خبر نهاية يظهر فيها الصادق من الكاذب، وسوف تعلمون ذلك في النهاية. جمل قصيرة مليئة، أحيانا يكون متوسط. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أحيانا يكون الأسلوب موسع. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يوسع ويضيق ويجعل كل الأساليب بنوع من الجمال والحسن والإقناع. الحقيقة يطرب. فالحمد لله الذي أنزل علينا هذا الكتاب وأرسل إلينا هذا الرسول وجعلنا من المسلمين. والله إنها لنعمة كبيرة أن الله أنزل علينا هذا الكتاب وأرسل إلينا هذا الرسول وجعلنا من المسلمين. ولذلك الكتاب وأنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبين وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم مؤمنين. فحري بنا أن نشكر هذه النعم ونعمل بمقتضاها. إذن وكذب به قومك وهو الحق، كذبوا بالقرآن وهو الحق الذي لا وراء وراءه. ثم قال لكل نبأ مستقر. النبأ قل لست عليكم بوكيل، أنا لست عليكم بحافظ، أنا رسول أبين لكم ما أخبرني ربي أن نرسله إليكم. ما لا لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميع، لست عليكم بوكيل، لست عليكم حافظ، أنا أبين لكم. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا إكراه في الدين، لكن لا بد من الإذعان. فرق بين الإكراه على الإيمان والإكراه على الإذعان. لا بد أن تبقى الإدارات في العالم بيد المسلمين، كل الإدارات يسلموها أهل الأرض للمسلمين. من شاء فليؤمن شاء فليكفر، حتى يعطوا الجزية عن يد مواتية وهم صاغرون. ذلك المسلمون عندهم موهبة في تضييع الفرص، ينبغي أن لا نضيع الفرص وأن نقوم بالأسباب. وإذا قمنا بالأسباب الله ضمن لنا النصر، إن تنصروا الله، الله لا يخلف الميعاد. وقلنا وكررنا في هذه الدروس المباركة أن النصر بركنين، النصر يكون بركنين، النصر يتكون من ركنين أو من عنصرين أساسيين. الأساس الأول الإيمان والالتجاء إلى الله، التقى. الأساس الأول للنصر التقى. الأساس الثاني للنصر إعداد ما نستطيع. إذن هذان الركنان هما الذي تنتصر بهم الأمة. الركن الأول الإيمان والتقى والالتجاء إلى الله والاتكال على الله. الركن الثاني القيام بالأسباب المادية التي نستطيعها. فإذا قمنا بالركنين الله ينصرنا، لأنه قال إن تنصروا الله، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. أين الدليل على هذا؟ غزوة الأحزاب، غزوة بدر، غزوة الأحزاب التي تسمى الخندق. غزوة الأحزاب تسمى غزوة الخندق لأنهم حفروا فيها الخندق. وهذا الجانب المادي. الجانب المعنوي قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان والتسليم وقوة اليقين بالله والاتكال عليه، ثم القيام بما يستطيعون وخفر الخندق. بعدين أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وامتن على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا عظيمة وجنودا أقوياء لم تروها. لذلك كانت هذه الموقعة هي أخطر المواقع. كل من في الأرض يقاطع المسلمين وجاءهم من فوقهم ومن أسفل منهم، حتى وصف الله الموقف وقال وبلغت القلوب الحناجر. قالوا في الركن المعنوي هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الإيمان والتسليم، ثم حفروا الخندق فصار كل ما نصبوا قدر نسفته الريح، كل ما نصبوا خيمة نسفتها الريح، كل ما عقلوا جمل نسفته الريح. وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب وأصبحت الرياح ترميهم بالحصى. وقال أبو سفيان لا بقاء في هذا المحل، لا بد أن نذهب. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذا من ينصر بالرياح والملائكة ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما شرع. إذا كل شيء محلول يا أحبتي، ينبغي أن نحل مشاكلنا من ديننا. عندنا دين يحل مشاكلنا، عندنا دين يعزنا، عندنا دين يرفعنا، عندنا دين يرحمنا. والله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اعملوا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. سوف تعلمون الحقائق يوم القيامة عندما تتجلى الأمور. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، تفاضل. واحد في الدنيا لا يعبأ له، فإذا هو في المنازل. واحد في الدنيا صاحب جاه ومال وقوة وجمال، فإذا هو لا يقام له وزن، لا وزن، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. جزاؤهم جهنم، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتهم. فلذلك والله لا عذر لنا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله أن يوحد صفوف المسلمين ويقوي شوكتهم، ونسأله أن يرد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد. اللهم احفظ بلاد المسلمين المملكة العربية السعودية. اللهم احفظها حكاما ومحكومين، رجالا ونساء صغارا وكبارا. واحفظ بلاد جميع المسلمين ورد عنهم كيد أعدائهم. اللهم رد عن المسلمين كيد أعدائهم. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم ارحم ضعفنا وتجاوز عن سيئاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس سألني أحد الإخوان عن ما أنواع الإعراب، ما أنواع الإعراب. كان هذا السؤال يقول لي ما الإعراب، ما الإعراب؟ الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة، أيوة، الإعراب تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليها، هذا هو الإعراب. وأصل الإعراب في اللغة الإفصاح والبيان، ومنه قول الشاعر: وإني لأكني عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصارح. وأعرب الصبي إذا نطق، وأعرب العجمي إذا أفصح، وأعرب الصبح إذا ظهر. فالإعراب هو البيان، لأن العوامل الداخلة على الكلام يفهم منها. تقول زيد هذا، لكن إذا دخلت العامل عرفت ماذا. زيد عالم مبتدأ، جاء زيد فاعل، رأيت زيدا مفعول، مررت بزيد جار ومجرور. فالإعراب هو تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليها. لكن هذه العوامل أحيانا تتغير وأحيانا تقدر. تقول جاء المصطفى، ورأيت المصطفى، ومررت بالمصطفى، فتقول مرفوع مثلا بالضمة المقدرة على آخره منع من ظهرها التعذر، لأن الألف ما يكون، ما يمكن يظهر عليه. هذا هو الإعراب. إذن تغيير أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليها، سواء كان ذلك ظاهر أو مقدر. والإعراب هي تكون على، لأن حركات أربعة: الرفع والنصب والجر والسكون. فالفعل والاسم يشتركان في الرفع والنصب، ويختص الاسم بالجر، ويختص الفعل بالسكون، والحرف مبني دائما. هذا هو الإعراب، هذه هي الفاظ الإعراب. وهذه المادة الحقيقة ضروري لطلاب العلم أن يدرسوها، لأنها هي التي بها يفهم الإنسان النصوص، ويوضح كلامه، ويسهل عليه التعبير، وإذا قرأ الكتب يفهمها. وأغلب الضعف المستشري في الجامعات سبب عدم الاعتناء باللغة العربية بفروعها الثلاثة، الذي هي مفردات اللغة التي فيها المعاجم والأدب والنحو والصرف والبلاغة. جهل هذه المادة هو الذي سبب لكثير من طلاب العلم الضعف، لأنه لا يمكن للشخص أن يكون عالما إلا بفهم العربية، لأن الله قال بلسان عربي مبين. فضروري أن نعتني باللغة العربية، وبالأخص طلاب العلم، لأنها هي التي تبين للإنسان وتفهمه للشريعة وللعلوم. نرجو الله أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه.